أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل الإنترنت والراديو.
يسعد صباحكم بكل الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا في هذه الحلقة من برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي. قبل أن ننطلق بالبرنامج نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها اليوم. أس بي أس تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم مستمعينا هو أول أيام عطلة نهاية الأسبوع السبت 24 كانون الثاني يناير 2026، وبيسعدني أنا ربا منصور أني أترافق معكم من وراء الميكروفون بهذا المشوار الصباحي ونقضي مع بعض ساعتين من الوقت من الآن حتى تمام الساعة الثامنة من هذا الصباح. ولا بد من الإشارة أيضا أنه عطلة نهاية الأسبوع هذه هي عطلة تمتد حتى يوم الاثنين، لأننا يوم الاثنين نحتفل بأستراليا داي، فعنا عطلة طويلة لهذا الأسبوع وبتمنى لكم جميعا عطلة سعيدة وممتعة. ومثل ما تعودتوا مستمعينا بنهاية كل أسبوع برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي بيطلع عليكم يومي السبت والأحد من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحا، وبيقدم لكم باقة من أفضل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتم تقديمها خلال الأسبوع عبر أثير أس بي أس عربي. فإذا فاتكم الاستماع لأي من هذه الفقرات خلال أيام الأسبوع لأي سبب من الأسباب، فهذا البرنامج الآن هو فرصتكم لإعادة الاستماع إليها مرة أخرى. وبعدكم مستمعين أكيد ببرنامج حافل بكثير من الفقرات والمواضيع والقصص من بعد ما كان أسبوعنا حافل أيضا بهذه الفقرات والمواضيع في أس بي أس عربي والتي تم تقديمها سواء في برنامج الصباح Good Morning Australia اللي بتطلع عليكم كل يوم صباحا في تمام الساعة السادسة حتى التاسعة، أو برنامج أستراليا اليوم اللي بتطلع عليكم أيضا مع الزملاء من ملبورن منذ الثالثة حتى السادسة مساء، وما بننسى أيضا الأغاني العربية المستمرة على مدار الساعة على أثير أس بي أس عربي ولكن أكيد خارج ساعات هذه البرامج المباشرة. فمستمعينا فقراتنا كثيرة ومتنوعة حتى تلائم وتناسب أذواقكم جميعا. وما مننسى أيضا أنه رح يكون عندنا خلال البرنامج وقفات عند مجموعة من الأخبار والمنوعات التي شهدناها في أستراليا والعالم خلال هذا الأسبوع، فترقبوها أيضا. نبدأ الآن بأولى فقرات برنامج ويك أند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي والذي هو محطتكم لإعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي تم إعدادها خلال الأسبوع. ونستهل البرنامج مع إعادة لحلقة الأسبوع الماضي من بودكاست دردشة عائلية لنتعرف على الأسلوب الأمثل لخلق بيئة آمنة لأبنائنا داخل المنزل، فلنستمع سوية.
دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
دوري كأم أسعى قدر المستطاع إلى توفير بيئة آمنة نفسيا لعائلتي، لكن في بعض المواقف أشعر أنني غير قادرة على تحقيق هذا الأمان كما أتمنى.
أستخدم أسلوب الحوار والاحتواء والاستماع الحقيقي وعدم التقليل من المشاعر خصوصا من مشاعر أبنائي، لكن هذا في بعض الأحيان يشعرني بالتعب.
في المنزل يتشكل الإحساس بالأمان أو الخوف من خلال التفاصيل الصغيرة، نبرة الصوت، طريقة الحوار، ردود الفعل عند الخطأ، وطريقة التعامل مع المشاعر لا مع السلوك فقط، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا، أنا منال العاني
وأنا أيضا على التميمي. أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. اليوم متابعينا الكرام على صفحتنا على فيسبوك SBS عربيك أيضا حلقة جديدة، نرحب بكم وأنتم تتابعوننا من بودكاست دردشة عائلية، وضيفنا الكريم الدكتور سمير إبراهيم استشاري أول أمراض نفسية OAM لنناقش معه الصحة النفسية داخل المنزل وكيف نخلق بيئة آمنة.
أهلا وسهلا بك معنا اليوم بالبرنامج وباستديوهاتنا بمدينة ملبون دكتور سمير، نورتنا وكل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وانتو طيبين، أشكركم على الدعوة الكريمة وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
دكتور، اليوم رح نناقش مع حضرتك أهمية أن نكون أصحاء جسديا ونفسيا، ونركز على كلمة نفسيا بالأخص مع بداية العام 2026، ونتمنى الصحة النفسية والجسدية للجميع. لكن دكتور، يمكن بداية تحب تعرفنا بي لما نقول أنه البيت آمن نفسيا، شو نقصد بشكل عملي بهذه العبارة؟
أنا عايز أصور البيت أو الأسرة بالتربة الحاضنة لبرعم أو لبذرة. لو نتخيل سوا كده، لو حد فينا غاوي الحديقة وغاوي يزرع ورد، غاوي يزرع أي زرعة، بيحط البذرة أو بداية النبأة في تربة، ويهتم جدا بالتربة مش بالبذرة، لأن التربة هي اللي هتدي للبذرة المجال الصحي الصحيح عشان تنمو. لو التربة ماشية كويس، الزرعة هتطلع كويسة وتدي ثمر. لو التربة ماشية غلط لأسباب كثيرة، الزرعة مش هتطلع، وانطلع تطلع عوجة والثمر يبقى مش مظبوط. إلى هذا الحد، البيت، الأسرة، الجو داخل الأسرة مهم جدا لتربية الأولاد. تربية الأولاد في بعض الناس تتصور أنها مجموعة من المواعظ، خطأ. يتصوروا أنها مجموعة من اعمل وما تعملش، خطأ. يتصوروا أن أنا أشد على الولاد وأقرص ودنهم عشان كيت وكيت، خطأ. الولد بيتربى على مشاعر طيبة جدا جدا، تبدأ من بابا وماما، علاقتهم ببعض ده البيز، ده الأساس، ويتعلق فيهم بعد كده العلاقات مع الأولاد. علاقة بابا بالولد كويسة، علاقة ماما بالولد كويسة، لكن علاقة بابا وماما مع بعض مش كويسة، الولد تعبان وتعبان جدا. وأقول لكم على حاجة، الولد لما بيلاقي بابا وماما غير متوافقين، أو في بينهم خلافات حادة، أو في بينهم صوت عالي، أو خناقات، على حسب سن الولد. لكن في السن الصغير 2 3 4 لغاية 5 6، الولد بيفتكر إن الناس دي بتزعق في بعض عشانه هو، وبيبتدي يلوم نفسه، هو يوم يكره مين؟ نفسه. مش هيكره بابا ولا يكره ماما، ده طبيعة غريزة إنه يفضل يحبهم، لكن هيكره مين؟ نفسه. طب الطفل اللي طالع بيكره نفسه شكله ايه بعد كده؟ في سن 8 و10 و15 و20 و25 الشخص ده غالبا هيبقى عنده متاعب نفسية، مش عايز اقول يعني، لكن هيبقى زبون في يوم من الايام.
طيب دكتور، هذا حقيقة الوصف الجميل اللي انت وصفته بيقودني للسؤال. اكيد بتبان اشارات على الولد او البنت إنه هذا لا يشعر بالأمان النفسي في بيت أهله. كيف ممكن إحنا نساعد الأم ونساعد الأب إنه يشوفوا هاي الإشارات ويستدركوها بسرعة؟
هذه إشارات كثيرة جدا، حقول منها شوية حاجات. عدم وجود نوم كويس. طفل اللي ما يعرفش ينام كويس، أو الطفل اللي يقول إنه بيجي له كوابيس وأحلام كتير، طبيعي أنه يجي له أحلام، وطبيعي أنه يجي له كابوس مرة مرتين في السنة، لكن لما يبقى 5-6 مرات في الأسبوع، لا طبعا ده موضوع دلالته أن الطفل ده مش مرتاح.
تمام.
أن الطفل ما يتحكمش في تصرفاته ويبقى عنده تانترمز، ان الطفل ما يتحكمش في البول مثلا، ان الطفل ما يتحكمش في الاكل، ياكل كتير او ياكل قليل، ان الطفل ما يعرفش يتعامل مع الاقران، اخواته او اصدقاء او الزملاء في المدرسه او الكريش او شوف هو بيروح فين. عدم وجود علاقات سويه للطفل مع الاخرين، وعدم وجود الحاجات اللي نقول عليها البيولوجيكال ماركرز ان هو بينام وياكل وكما يجب، دي كلها دلالات ان الطفل في السن ده، انا بتكلم على سن صغير قبل سن الدراسه يعني او لغايه سن 6 7، دي كلها دلالات ان الولد مش مرتاح.
دكتور سمير، بعض من الأهل ونشوف دائما يعتقدون أن التقليل من مشاعر القلق من مشاعر الطفل اللي يعبر عنها يمكن بهدف التقوية، تقوية الطفل مشاعريا، تقوية نفسيا، مثل لما بيطرح فكرة على الوالدين يجاوبون مثل سواء الأم أو الأب لا تبالغ، الموضوع ما يستحق، لا تقهر حالك، فهذا هل له تأثير نفسي على الطفل أو على الابن أو على البنت؟ وإذا كان له تأثير نفسي ما هو الأثر النفسي دكتور سمير؟
تمام، أنا عشان أوضح بس السؤال،
نعم،
هل قصد حضرتك لو الطفل جاء قال أنا خايف من كذا؟
بالضبط هو،
أو لو جاء قال أنا زعلان من كذا؟
فلا تهتم، لا تقلق، الموضوع ما يستحق، فهنا هل هنالك تأثير نفسي على الطفل؟
طب هنا أنا هقول حاجتين عكس بعض.
نعم.
الحاجة الأولى طبعا واجب الأهل إن هم يعلموا الطفل إيه اللي يستحق وإيه اللي لا يستحق.
نعم.
تعلم منين؟ ويمكن الطفل خاف من حاجة فعلا لا تستحق. طب هيتعلم منين؟ ما لازم يتعلم من بابا وماما. لكن قبل ما نقول له الموضوع ده يتحجم إزاي ومكانته إيه في الحياة، لازم نحترم مشاعره. فالخطوة الأولى أن ابني بنتي لما يجوا يكلموني أقول له أنت حاسس بإيه، وخليه يطلع اللي عنده، طب أنت خايف من ده، طب أنت خايف من إيه، حاجات من هذا القبيل. لما يحس أن أنا احترمت مشاعره، الجملة اللي وراها ولكن دي حاجة بسيطة ما تزودهاش، دي حاجة طبيعية، شوف أنا يعني مثلا الحاجات المشهورة أن الطفل يخاف مثلا من domestic pet، في كلب في قطة مش عارف، يقول له لا انت بس اتمنى ان ما يكونش بابا وماما عندهم مشكلة كلب وقطة، انما لو بابا وماما عاديين يعني، فيقولوا للطفل فعلا انت الكلب ده بيهوهو وانت بتشوفه بيعض في الموفيز وبتاعه مش عارف ايه، ولكن ده احنا ده domesticated، ده طفل ده متربي في بيت، احنا كلنا بنبت معاه. فأنا بدي بس مثل صغير، خوف من الضلمة، الخوف من أنه يقعد لوحده، الخوف من كل الحاجات دي، ما هو لازم يتعلم، يا لازم يتعلم أن الضلمة ما فيهاش مشاكل، ولازم يتعلم أنه يقعد لوحده ما فيهاش مشاكل. لكن قبل ما أعلمه أستوعبه أمتصه أحترم مشاعره، يوم الولد يحس أنه اللي قاله لم يؤخذ باستهتار، ولكن بعد ما احترمناه وقلنا له فعلا انت كده واحنا بنحبك ونطبطب عليه وكل حاجة، ممكن نبتدي نديله المعلومة العقلانية دي، الضلمة ما فيهاش حاجة، فيش عفاريت بتطلع في الضلمة، مش عارف ايه الحاجات اللي احنا كلنا بنقولها لولادنا في السن ده. لكن لو انا ابتديت بتحقير المشاعر هزود المشكلة عند الولد، مش هحلها.
طيب حقيقة دكتور، وانت بتعطي هذه الحلول يعني كأنك بتقول يجب أنه إحنا نحتوي هذا الطفل، لكن ممكن الاحتواء الزايد يصير فيه دلال ويصير هو زي ما بيقولوها بين قوسين يسوق فيها. إحنا كيف ممكن نضبط هذا الموضوع، نعمله فاين تيونينج ونقدر نفرق فيه ويكون اللي هو متى نعطيك وندللك ونوصلك لحد المظبوط ولا إحنا كده بالغنا والولد ساق فيها؟
هو انا عارف ان في خوف شديد جدا ان احنا ندلع الاولاد،
نعم،
فيطلعوا مش رجاله يعني، مش ناضجين يعني،
فهو يمكن عشان المايند سيت. من هنا سؤال على انه ما هو الخط الفاصل بين الاحتواء وبين الدلال الزايد؟
تمام، الدلال الزايد نادرا ما بيحصل مع الاهل الواعيين.
تمام،
أنا هقول كلمة غريبة قوي، الدلال الزايد بيحصل لما يكون الأب والأم عندهم مشاكل. فالأب بيدلع قوي عشان يغيظ ماما، وماما تدلع قوي عشان تغيظ بابا، أو يكونوا هما الاتنين مشغولين جدا جدا، عندهم ظروف وبتاع وبتاع، أعضاء في مجلس إدارة مش عارف إيه وإيه وإيه، فيقعدوا يدلعوا فيه عشان يبعد عنه. لو بابا وماما ما عندهمش مشاكل، احتوائهم للولد عمره ما هيدلعه، لأن الولد مش بس بيتعلم من المحاضرة اللي بابا وماما بيقولوها، الولد بيتعلم باللي بيشوفه. يعني خدنا مثل الضلمة، فالولد بيجي يشوف ان بابا وماما يدخلوا أوضة ضلمة، ما ترعبوش، ما جالهمش بانيك اتاك، وما وقعوش على الأرض، فالولد بيشوف دي وبيسجلها جواه، ودي بتبقى بالنسبة له البنش مارك، هي دي طريقة التعامل الطبيعي مع الحياة. لكن لو الولد كل اللي خده شوية محاضرات بس، ده بلاش ده، هيبقى صعب. النقطة التانية، الولد لما يحس انه محط الاهتمام والكلمة اللي بيقولها فيها مشاعر لم تؤخذ بسخرية، ولم تؤخذ ان احنا بنتريق عليه، ولم تؤخذ ان احنا نقول يا واد استرجل، في حد يعمل كده، انت هتعيط تبقى زي البنات، انت مش عارف ايه، كل ما الطفل يحس انه مشاعره اخذت باستهتار يتعب قوي. انما لما يؤخذ مشاعره انه طيب انت زعلت من دي، تعال نفكر فيها سوا، حضن بوسة وبعدين نتكلم، و و و طول ما الطفل حس انه محترم، هو ده الاحتواء اللي بنتكلم عنه.
كثير حلو كلامك دكتور سمير. نحب طبعا قبل الختام تعطينا رسالة بسيطة تحب توجهها لكل أسرة، لكل عائلة تريد بيت أن يكون بيت أكثر طمأنينة وأكثر أمانا.
ما فيش شك ان كل اب وكل ام هدفهم في الحياه يشوفوا اولادهم احسن حاجه، احسن منهم واحسن حاجه في الدنيا. ما فيش شك، دي غريزه. نعملها ازاي؟ ليس بالقسوه. كل ما الطفل يبقى عايش في جو ما فيهوش لا عنف ولا صوت عالي بين بابا وماما اولا، ثم بين بابا وماما والاولاد الجيل التاني، كل ما الطفل سمع كلام بابا وماما مع بعض هادي جميل مزيكا، كل ما سمع الناس بتمدح تمدح، دي مكتوبة بالأحمر، تمدح في بعض، بابا بيمدح في ماما وماما بتمدح في بابا، والاتنين بيمدحوا في الأولاد، الولد يتربى في جو مليان أمان.
إذن كل شكر للدكتور سمير إبراهيم استشاري أول الأمراض النفسية OAM طبعا، على هذا حقيقة الموضوع المهم والشيق، واللي أخذنا فيه حقيقة بدهاليزه بطريقة سريعة ومكثفة. شكرا لك مرة أخرى.
شكرا لوجودك معنا دكتور سمير بأول حلقات بودكاست دردش عائلي للعام 2026، وشكرا على نصائحك القيمة اللي دائما تغنينا وتغني مستمعينا الكرام. شكرا دكتور سمير.
أشكر حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين.
أنت طيب دكتور.
يسعد صباحكم بكل الخير عن جديد مستمعينا الكرام، ومستمرين في بيست أوف SBS عربي، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. مستمعينا، للأسف وكما شهدنا على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، التهمت حرائق الغابات في فيكتوريا حوالي 400 ألف هكتار، ودمرت مئات المنازل في طريقها، ودمر أو تضرر بشكل كبير أكثر من 700 مبنى، من بينها 228 منزل و450 منشأة ملحقة. وتعالت دعوات بتحميل رئيسة الحكومة جاسينتا ألين المسؤولية ودعم متطوعو الإطفاء في مواجهة كارثة الحرائق المدمرة. وخلال ظهورها أمام وسائل الإعلام، أعلنت ألين عن حزمة دعم بقيمة 100 مليون دولار، تشمل 40 مليون دولار على شكل منح للمنتجين الزراعيين المتضررين من الحرائق. وبما أننا مستمعين ما نزال في فصل الصيف، وما زلنا مقبلين على درجات حرارة مرتفعة تزيد من خطر اندلاع الحرائق، فكيف نتصرف في حال اندلاع حرائق قرب مناطقنا، وما هي الخطوات التي نتخذها في حال وجود أطفال وكبار السن في محيط الحرائق؟ دعونا نستمع سوية في هذا اللقاء مع السيد يحيى عبد العاطي، موظف خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز.
ساعد انخفاض درجات الحرارة وتباطؤ سرعة الرياح رجال الإطفاء على احتواء الحرائق في اليوم السادس من حالة الطوارئ المتعلقة بحرائق الغابات في ولاية فيكتوريا، لكن فرق الإطفاء لا تزال تكافح 12 حريقا كبيرا، بالإضافة إلى عشرات الحرائق الأخرى النشطة، بما في ذلك حريقان تحت تحذيرات الطوارئ في المنطقة الحدودية قرب والوا ومنطقة أوتوايز في الجنوب الغربي، وتم تخفيض مستوى التحذير بشأن الحريق الأكثر تدميرا في لونغوود بوسط فيكتوريا إلى مستوى المراقبة والتحرك، بينما تمت السيطرة على الحرائق في ناتيموك وجبل ميرسر. وفي الوقت الذي تشيد فيه السلطات بالعمل الجبار الذي تقوم به هيئة مكافحة حرائق الغابات الريفية في فيكتوريا والمتطوعون، يقول مفوض إدارة الطوارئ تيم ويبوش إن موارد الهيئة تعزز من ولايات أخرى.
That's been bolstered by 380 interstate resources, and they've come from almost all parts of Australia. Now we've got Queensland, New South Wales, ACT, South Australia that are here helping our Victorian emergency services as well.
لكن الأضرار حتى الآن جسيمة بل ومميتة بحسب تصريحات مسؤولين في خدمات الطوارئ. عثر على جثة شخص على بعد حوالي 100 متر من سيارة بالقرب من بلدة غوبور ضمن نطاق حريق لونغوود يوم الأحد. دمر أكثر من 350 مبنى في أنحاء الولاية، بما في ذلك 80 منزلا على الأقل وثلاثة متاجر، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية وخطوط السكك الحديدية ومزارع الكروم والأراضي الزراعية، بينما لا تزال آلاف المنازل بدون كهرباء. دمرت أكثر من 400 ألف هكتار من الأراضي، ونفق ما يقدر بنحو 15 ألف رأس من الماشية. وأعلنت حكومتا ولاية فيكتوريا والحكومة الفيدرالية عن حزمة مساعدات بقيمة 19 مليون ونصف المليون دولار، تشمل مدفوعات إغاثة لمرة واحدة ودعما سكنيا وعلافا للحيوانات ودعما للمزارعين. وقالت وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية فيكتوريا فيكي وارد إن حكومة الولاية تمول دعما موسعا للصحة النفسية، وستتاح مدفوعات تصل إلى 52 ألف دولار ابتداء من يوم الجمعة لمساعدة المتضررين من فقدان منازلهم.
So if you haven't got the money that you need to start to re-establish yourself, if you don't have building or contents insurance, if you cannot return home because of the damage that is there or the destruction, if you cannot get to your home for more than 7 days, you may well be eligible for this payment.
في الوقت الحالي تركز السلطات على مواجهة مخاطر الحرائق، لأن رئيس هيئة مكافحة الحرائق الريفية جيسون هيفرنان يقول إن موجة حر أخرى قادمة.
It's likely to be another heating event towards the end of January. To the extent that's yet to be determined, but I guess the indication there is, you know, there's been a lot of fire in the landscape. Much work will be done between now and then to contain these fires.
فكيف نتصرف في حال اندلاع حرائق قرب مناطقنا؟ وما هي الخطوات التي نتخذها في حال وجود أطفال وكبار السن في محيط الحرائق؟ التقيت أنا منال العاني بالسيد يحيى عبد العاطي موظف خدمات الإطفاء في نيو ساوث وولز.
النصيحة الأولية هي أن احنا بنسأل الناس اللي جنبنا المتواجدين اللي هم المسؤولين عن كده، أو بنتوجه للموقع اللي هو بتاع الـ RFS مثلا لو احنا في نيو ساوث ويلز، أو نعرف المواقع اللي في الستيت بتاعتنا. كل استيت عندها المواقع الخاصة بيها المسؤول عن الحرائق، وبتدينا كافة المعلومات. فدي بتبقى أول نصيحة، يا إما بتوجه لأقرب وحدة إطفاء جنب مني وبسألهم هم هيجيبوا على كل الأسئلة، أو في نفس الوقت برضو بتوجه للموقع واخد منه كافة المعلومات. وفي تطبيقات بتبقى بتنزل على التليفون عشان ببقى عارف ايه اللي بيحصل للحرائق لو حصلت، ببقى باخد كل المعلومات اول باول. دي اول نصيحة. النصيحة الثانية ان انا بسأل نفسي سؤال، هل انا مستعد نفسيا وبدنيا ان انا يعني هطفي الحرائق بنفسي او العائلة بتاعتي، ولا انا ما اقدرش اعمل الموضوع ده، يبقى انا لازم بغادر مبكرا. فلو انا عارف ان انا مش هقدر اطفي واعمل حاجة في البيت بتاعي، مش هقدر احمي البيت، يبقى انا يعني بسيب البيت، بغادر البيت مبكرا انا والعائلة. لازم نبقى حاطين خطة، عارفين هنروح فين وطريقين، عشان لو الطريق السد يبقى فيه طريق تاني. فدي الحاجات الاولانية. دي بالنسبة لو أنا هقرر هسافر ولا هقعد. لو أنا هقعد أو قبل ما أقول إن أنا هقعد، لازم البيت أولا يبقى مستعد، يعني إن هو يحصل فيه إن هو يقاوم الحريق، أو على الأقل ما يحصلش فيه خسائر كبيرة. طبعا الحاجات المهمة نبعد الحاجات اللي هي القابلة للاحتراق، أي حاجات قابلة للاحتراق خشبية أو مواد بترولية أو حاجة ما تبقاش موجودة في العرض خارج أو داخل البيت، وما تبقاش جنب المنافذ، جنب الشبابيك أو جنب الأبواب، علشان لو حصل لا قدر الله لو حصل فيه حرائق إن هي ما تشتعلش بسرعة. لو في مثلا أشجار، تقليم الأشجار، لو في نجيلة بنقص نجيلة، المساحات المزروعة بنحاول بنبعدها بقدر الإمكان بعيد عن البيت علشان ما تشتعلش وتسبب بخسارة البيت.
أستاذ يحيى، مع استمرار حرائق الغابات بولاية فيكتوريا بالتحديد، يعني النيران التهمت حوالي 400 ألف هكتار من الأراضي بولاية فيكتوريا، هل من الممكن إعداد خطة من قبل المواطن سواء قبل الحرائق أو بفترة الحرائق؟
طبعا قبل الحرائق لازم يبقى البيت في افضل حالاته علشان يحصل، يعني اللي حصل حريقه يبقى في المينيمم افكت، او البيت ممكن يقاوم الحريقه وما يحصلش خسائر. انما لو حصلت حريقه فعلا زي ما قلنا، يا اما بيبقى عارف ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه فلازم يتوجه مبكرا، يغادر المنزل هو والعائله مبكرا، خصوصا لو في اطفال او في يعني عجزه، يعني ناس كبار في السن،
نعم.
لازم يتوجه بدري. انما لو هو قرر انه يقعد فبيحاول ان بيته يبقى في افضل طريقه ان هو يقاوم، وزي ما قلت يبقى على عنده الابلكيشن في التليفون يعرف اخبار الحرائق والنظام ايه، ولو هم نصحوه بانه لازم يغادر لازم يسمع الكلام ويغادر.
نعم.
لو هو شايف ان هو يقدر يقعد وهيستعين بالموجودين يبقى هو بيقعد وبيطور بيته. في حاجات بس مثلا ان هو يبقى ايه مجهز خزان ميه، مجهز خراطيم ميه علشان يقدر توصل لكل مكان في البيت، عشان لو حصل حريقه وهيطفيها يبقى في الوسائل المتاحه ان هو يقدر يطفي الميه دي. زي ما قلنا يبعت الاشجار، ما يبقاش ساعات بيبقى بعض الاشجار ملامسه للبيت، فلو الشجره حصل فيها حريقه هي ملامسه للبيت البيت هيتحرق، فاحنا بنقول بيسيب مكان حوالين البيت خالي من اي حاجه قابله للحريق.
وأيضا نقوم أستاذ يحيى بتنظيف محيط المنزل من الأعشاب اليابسة، من الأعشاب الجافة، وحتى المواد القابلة للاشتعال، هل هذا يفيد بالوقاية من خطر
طبعا
الحرائق؟
لأن الحاجات دي بتسرع الحريقة أو بتدي لها الوقود، لأن لو ما فيش وقود الحريقة هتقف. احنا دلوقتي لو احنا حطينا لها وقود احنا بنسرع وبنخليها أكبر، الحريقة أكبر. برضو الشبابيك والنوافذ الافضل نحط مش يعني شبكه حديديه بتمنع اللي هو السبوتنج اللي هو الامبز اللي بيطيروا من الاشجار وكده، بنمنعهم ان هم يخشوا من الشبابيك لو حصل كسر للشبابيك والنوافذ.
يعطيك الف عافيه استاذ يحيى. وماذا عن السجائر؟ البعض يفكر يمكن انه رغم اندلاع الحرائق او خطر اندلاع الحرائق يبقى بيفكر انه بيدخن سيجاره، فماذا عن تدخين السجائر؟ شو بتنصح المستمع الكريم؟
والله السجائر يعني الافضل طبعا ان هو نبتعد عنها، انما لو ننصح السجائر لازم نعملها يعني بافضل طريقه ممكنه، ان هي ما نرميش مثلا سجائر على في الجراس، لان الجراس في الايام الحاره ديت بيبقى قابل للاشتعال بسرعه جدا. فيعني لو انت هتشرب سيجاره فانت بترميها في مكان تتاكد انها طفت، وبترميها في مكان ايه يعني ايه معدن، يعني المكان الصحيح.
وايضا استاذ يحيى، اثناء اندلاع الحرائق كيف نتصرف عند رؤيه دخان او حريق قريب من المنزل؟ شو اول شيء يمكن نسويه؟
بنملى مثلا كل يعني الاماكن اللي ممكن في البانيو والحاجات دي، الحمامات السباحه نتاكد انها مليانه، كل الحاجات دي بنتاكد انها مليانه ميه، عشان لا قدر الله لو احتاجنا ميه يبقى احنا الميه متوفره. زي ما قلنا ان لو انت شايف ان انت مش هتقدر تقعد يبقى الافضل ان انت تسيب على طول، تسيب المكان انت والعائله. زي ما قلنا لازم تتناقش مع العائله كلها، تتناقشوا احنا هنروح فين وهنعمل ايه. لازم نبقى مجهزين لسته بالحاجات اللي هناخدها، خصوصا الدواء، لو انت محتاج دواء لازم تاخده كل يوم او حاجه زي كده، يبقى انت مجهز لسته، مش هتفضل تفكر وانت يعني مستعجل هتنسى حاجات كثيره، فلازم تبقى مجهز لسته ايه الحاجات اللي هاخدها لو اضطريت اسافر.
نعم. وايضا بنلاحظ استاذ يحيى مع اندلاع حرائق الغابات نشوف هنالك ارتفاع او زياده بحملات التوعيه، الحملات المجتمعيه للوقايه من الحرائق، هل برأي حضرتك هذه الامور تنفع ان الشخص مثلا يحضر بهذه الجلسات، يعني جلسات يمكن حتى قبل اندلاع الحرائق مع بدايه التحذيرات؟ شو بتنصح حضرتك؟
لا طبعا دي ضرورية جدا، لازم التوعية دي بتدي لك كل المعلومات. يعني أنا دلوقتي ممكن أكون نسيت نقطة أو نقطتين، لما أنت بتروح البرامج ديت هم بيدوا لك لستة وبيدوا لك حاجات أكتر من اللي أنا قلتها، وبيدوا لك حاجات يعني إيه مخصصة ليك للبيت بتاعك وللظروف بتاعتك وللاستيت بتاعتك وبيعرفوك على أفضل المستجدات، فطبعا الحاجات دي مفيدة جدا.
وقبل الختام أستاذ يحيى، شو بتحب يمكن تعطي أبرز وأهم نصيحة للمستمع الكريم، بالأخص بولاية فيكتوريا اللي تعاني من حرائق غابات مستمرة منذ أكثر من أسبوع؟
زي ما قلنا إن هو يبقى محدد خطة، لو هو ناوي يسيب أو مش هيسيب، ولو ناوي يقعد هيعمل إيه، وإن يبقى العائلة عارفة بالظبط إيه اللي هيحصل ومجهزين لستة. وفي نقطة كمان مهمة أنا نسيت أقولها، إن لو أنت مسافر وهتسيب المكان لازم تبقى معرفة العائلة علشان ما يبقاوش مخلوضين عليك ان مش عارفين انت يعني موجود ولا رحت فين، لازم تبقى معرف الناس ان انت مسافر وسايب المكان ده ورايح في مكان تاني. دي نقطة برضو مهمة.
السيد يحيى عبد العاطي، موظف خدمات الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز، يعطيك ألف عافية أستاذ يحيى، وخلي بالك على نفسك. تيك كير.
شكرا.
وصلنا للفقرة الأخيرة ضمن الساعة الأولى في بيست أوف أس بي أس عربي أو برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح. وفي ختام هذه الساعة سنستمع إلى عينة من آراء الجالية العربية حول طرح في غاية الأهمية. فكما نعلم أستراليا الحديثة بنيت بسواعد المهاجرين، أولئك الذين شكلوا قلبها النابض وروح تعدديتها الثقافية، فكانت نموذجا عالميا للتنوع الخلاق. فهي ليست مجرد بلد استقطب الهجرة، بل حكاية نجاح صاغتها مساهمات جاءت من كل أصقاع الأرض. وفي عمق هذه العلاقة المركبة بين المهاجر ووطنه الثاني، هل يشعر المهاجر بأن عليه رد الجميل لأستراليا، أم أن هذه العلاقة تجاوزت منطق الامتنان لتغدو شراكة حقيقية يتبادلون فيها العطاء ويعيد كل طرف تشكيل الآخر؟ دعونا نستمع لما قاله أبناء الجالية العربية حول هذا الموضوع.
قصة بسيطة اليوم فترة يعني، وبنفس الوقت إلها طبقات متعددة. صاحب مخبز لبناني أسترالي حكى أنا رح أفتح أبوابي لأي حدا متضرر من حرائق الغابات بفيكتوريا. حكاها صراحة، أنا مدين لأستراليا لأنها أنقذتني بحرب 2006 في لبنان.
فارس، في ناس إذا بتعطيهم كباية مي ما بينسوا، وفي ناس يمكن للأسف بيطلعوا على الأمور من نافذة مختلفة. اليوم بحسب التعداد السكاني الأخير الصادر عن مكتب الإحصاء الأسترالي، 30% من سكان أستراليا ولدوا خارج البلاد. اليوم أستراليين بيحكوا أكثر من 300 لغة، من بين اللغة العربية أكثر من 300 ألف شخص ناطقين باللغة العربية. في ناس وصلوا لهون وخزقوا صفحة الماضي، وفي ناس شعروا بامتنان عميق لهالبلد، وفي ناس اعتبر أنه لا، نحن كمان عطينا أستراليا وما بدنا نضل حاسين كأنه حدا عنده فوقية بهذه العلاقة بيننا وبين الأرض. الكلمة لألكن ومعكن على 1300 799 624. في جميل بدكن تردوه لأستراليا؟
حلو حلو السؤال. يعني في ناس بيشوفوا أنه أستراليا عطتنا فرصة، بداية جديدة، أعطتنا بيت أمان للناس اللي يعني هاربين من مناطق حروب تحديدا، وبالتالي طبيعي أن نرد الجميل وقت الشدة. لأنه إحنا إذا بدنا نبني يعني حوارنا اليوم على قصة كريس، هو بالنهاية هبل المساعدة لأنه شعر أنه شقيقه بهذا الوطن بحاجة للمساعدة. ناس حكى أنا لقيت معاناتهم ريليتبل، أنه أنا مسكت شنطة تيابي وطلعت لأنه الدنيا حرب، وهدول طلعوا من بيوتهم لأنه بالآخر الحرائق تقترب وألسنة سنة اللهب ما بترحم. يعني بتعرفي بترا انت يعني ست العارفين، لما نحكي اخلاء فوري الناس بتطلع بتيابها، يعني ما في مجال انك تقعدي تباك يعني فورا، بلاقي حاله الواحد بمركز اخلاء. بس هل عندكم هذا الشعور يا ترى؟ ولما اذا بتحس انه عندك دين تجاه استراليا، شو هالدين يا ترى؟ يعني دين اخلاقي انساني ولا مجرد شعور يعني بينك وبين حالك؟
كتير حلو فارس، يعني ويمكن اختبار المواطنة يتجلى بهيك أوقات بالتحديد. يعني اليوم البعض بيقولوا ما بدي أسأل شو الوطن عطاني، أنا بدي أعطي هيدا الوطن. بدنا نسمع صوتكم. 1300 799 624، اشتقنا لصوتكم، اشتقنا للحوار المباشر وين ما كنتوا. يلا اتصال سريع ومنتبادل سوا هالخبرات بهالعلاقة بيننا وبين الوطن يلي نحن اخترناه، مش بس هو اختارنا.
هلا كتير ناس بقول لك يمكن الموضوع مش يا أبيض يا أسود، يعني مش إنه أنا يا أما أشعر بامتنان عميق لأستراليا وإني مديون، أو إنه بشعر لا أستراليا لازم تقدم لي لأنه أنا قدمت لها كتير. في ناس بقول لك أنا بالنص، يعني بشعر إنها علاقة شراكة، إنه أنا على رأيك اخترت هذا الوطن إني أكون مواطن صالح، بعمل واجباتي، ما بخالف القانون، هذا يكفي بدون ما يكون في شعور بالمديونية. لأنه البعض يجادل كمان بترا أنه موضوع المديونية أو هذا الشعور بحط ضغط إضافي على المهاجر اللي أوريدي عنده expectations، المجتمع تبعه صحيح. عنده expectations عالية منه، لازم تيجي على أستراليا تحقق نجاح باهر أو هائل. يعني
فارس ما تنسى يعني التمزق يلي بعيشه المهاجر، وحتى الانتماء يعني التدريجي، البعض بيقضي سنين وما بيشعروا بهالانتماء، والبعض الآخر شوي وشوي بينفتح، البعض يشعر أنه بإنسلاخ نفسي إذا انتمى لأستراليا عن الوطن الأم،
بحس حاله بخون وطنه،
علاقة كتير مركبة،
بخون وطني الأصلي يعني.
علاقة كتير مركبة فارس، والبعض بيقلك أنا خايف اتورط بالحب. بكل بساطة حبيت كتير وطني الأم، جيت هيك قلبي مكسور، انسلخت عن أرضي، بدي هالعلاقة تكون علاقة عقلانية بيني وبين أستراليا. 1300799624 خطوطنا كلها مفتوحة لإلكن، وبنا نسمع خبرتكن أنتو مثل ما هي بهالمساحة الآمنة. فارس تعتا أرجع أسمع أنا وياك والمستمعين شهادة كريس منصور، ومنفتح الخطوط 1300799624 الخطوط لألكن.
بحس علي دين لازم أوفي لأستراليا، السبب أنه نحن بال2006 كمان تهجرنا وطلعنا من بيوتنا، وبعرف هالشعور كيف أنه واحد لازم آخر دقيقة ياخد غراضه ويفل.
كريس منصور لبناني أسترالي فتح أبواب مطعمه للمتضررين من حرائق الغابات في فيكتوريا، لأنه لم ينسى يوما ماذا قدمت أستراليا له عندما كان بأمس الحاجة إليها.
وقتها أنا حسيت أنه واو، أنه هالدولة أنا مش متذكر عنها شيء صراحة، يعني كنت أنا طلعت من هون عمري سنتين ما متذكر شيء عن هالبلد، ولك شو عملوا تيجوا يخدونا من الحرب. حسيت أنه واو، لك ده سواء أنا بحس أنه عندي أنا دين لازم أوفي لهالبلد.
الحرائق التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع وما زال بعضها مشتعلا حتى الآن أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي، وأسفرت عن وفاة شخص واحد، ودمرت حوالي 900 مبنى من بينها 260 منزلا، فضلا عن الآلاف الذين اضطروا لإخلاء منازلهم، في مشهد دفع كريس ليهب للمساعدة.
أنا طلعت أنه أنا كيف قادر ساعد، أنا شو قادر أعمل، أنا شو عندي أقدم. فأنا عندي البيكري، عندي كهرباء، عندي ايكون، عندي أكل، عندي درينكس، فهذا اللي أنا قادر أقدمه. so بعد ما شفت النيوز أنه أنا هذا رح أعمله للناس، رح أفتح البيكري، واللي بيجي لهون أنه يعتبروه مثل مأوى لهم. هالفرن هون very traditional oven.
وفي وقت تتصاعد فيه حدة السجلات حول قيم المهاجرين وقدرتهم على الاندماج، وتتصاعد الأصوات المطالبة بتقنين حضورهم، يرى هذا الشاب أن مبادرته بعثت برسائل هامة إلى المجتمع الأسترالي.
المهاجرين عندهم كتير أشياء يقدموها لهالبلد، سأبت أنه أنا الانيشيريف تبعي فيرل والناس شافوه، بس في ناس كتير عم تقدم أشياء وما ناس ما عم يشوفوها وما عم تكون فيرل، أو يمكن مثلا إذا حطوها على السوشيال ميديا ما عم تنتشر هالانتشار. والسبب أكيد لأنه الأخبار السيئة عندها قدرة أنه تنتشر أسرع من الأخبار الحلوة، بس هيدا بما أنه انتشر ساعد كتير ناس يعرفوا أنه لا، حتى إذا بتقرأ الكومنت المهاجرين كتير عم بيساعدوا بهالبلد وقلهم فضل كبير بهيدا البلد هون.
في أوقات الشدة لا يبحث الناس عن النجاة فحسب، بل يبحثون عن التضامن والدعم الإنساني.
للناس اللي طلعوا من البوش فايا، في ناس منهم كتير ما إجوا، بس بعثوا لي مسجز إنه نحنا ما جينا لعندك، ما كنا بحاجة لألك، بس نحنا شفنا الأفت اللي أنت عملته، نحنا كتير منشكرك، ومع إنه ما جينا بس حسينا إنه في حدا يعني حابب يساعدنا، وهالشغل كان كتير حلو لألهم، كان كتير حلو لألي صراحة.
يعني من الأشياء الحلوة اللي حكى ليها كريس برا الفيديو، برا التسجيل، إنه في كتير ناس بيعملوا مبادرات مثله ويمكن أهم منه وإلها إمباكت أكبر، بس بقول لي بالآخر يمكن ما بتوصل أو ما بنشروها على السوشيال ميديا، بيعملوها بالخفية، بس بيكونوا كمان ردوا جزء من هذا الجميل، لأنه عنده هذا الشعور العميق أنه أنا مديون ولازم أرد هذا الدين. شو رأيكم أنتوا؟ هل بتشعروا أنه المهاجر لازم you need to prove a point إنه والله أنا مواطن صالح وأنا أسترالي، ولا مش بالضرورة الواحد يعيش عادي ويعمل واجباته ويشتغل ويدفع ضرائبه ويكون مواطن صالح وthat's it، هذا المطلوب منك فقط يعني.
خلينا نسمع خبرة سهيل وناطرين مشاركاتكم على 1-300-799-624. سهيل صباح الخير.
ألو صباح الخير.
اشتقنا لصوتك.
يا أهلا بسهيل.
نحن سديني أنه فنجان قهوة ملايكون ما بينشرب هاي الحياة.
خلينا إياك تسلم.
anyway, أنا جيت لهون كان بلبنان حرب بالـ76 جينا لهون وأستراليا حقيقة أم الحنون يعني تفتحنا أبوابها ورحبت فينا ونحن الحمد لله مواطنين صالحين. لما نحن عمرنا البلد هون مضبوط وهي عطتنا مثل ما عطيناها عطتنا، بس هي صدقيني فضلها كثير، لأنه إذا بتذكري بالـ2006 لما كان في أحداث لبنان ودت طيران منشان يجيب باللبناني الأسترالي لهون،
وهيدي تجربة كريس منصور يعني حكي عنها الخبرة بالتحديد
حقيقي. وإنسان ما بيعرف فضل أسترالي عليه إلا ما يلاقي بلد والخلق فيها وترعرع فيها سرقته، سرق جنى عمره وتطلع بأستراليا هون إنه هالبلد ما فيها عن تميز. هلا إذا بدنا نحكم على البلد باثنين ثلاثة عندهم تحيز عنصري أو الكراهية للدين، الدين لله والوطن للجميع. هالحقيقة.
شكرا يا سهيل على تجربتك وعلى يعني هالانتماء يلي عم تشعر فيه. هل شعرت بالانتماء لحظة وصولك لأستراليا أم لا؟ أخذتك وقت تشعر أنه هالأرض هي جزء منك؟
صدقيني أنا لحظة وصول لأستراليا حبيت أرجع على لبنان، بس بعد مدي من الزمن شعرت حالي أنه أنا اقتبست من هالبلد أشياء. أنا بتذكر جيت لهم بالـ76 بالـ80 رحت على لبنان، أصحابي بدهم يمشي معي على الطريق بتعبي بلبنان، الشاب يحط إيده على الكتف الشاب الثاني شيء، لقيت حالي إنه something goes wrong. هاي الحقيقة. يعني نحن بناخد عادات من هون بس ما بنعرف أخذناها إلا ما نروح على لبنان ونلاقي حالنا different، لأنه نحن هون عندنا حرية الكلمة، دولنا ما فيها شيء اسمه حرية أي.
نعم شكرا يا سهيل لك. جون كينيدي يقول بحفل تنصيبه عام 1961 ما تسأل شو رح يعطيك وطنك، ولكن سأل شو يلي أنت رح تعطيه لوطنك. هل بتشعروا بعمق أعماقكم أنكم مدينين لهذه الأرض البعيدة لأستراليا الوطن الثاني؟ وجورج صار معنا على الخط. يا هلا جورج.
يسعد صباحكم.
صباحك نور.
كل سنة وأنتم بخير، تنعاد عليكم بالصحة والعافية.
وعليك إن شاء الله سنة خير عليك وعلى عائلتك وعلى الجميع. جورج كيف شعورك؟ يعني شو الرابط اللي بربطك بأستراليا؟ شعور أنك والله مدين لأستراليا ولا يعني أنت ترى نفسك مواطن صالح وما في داعي لهذا الشعور؟
شوف أنا أرفض مبدأ الدائن والمديون. السبب أنه كانت العلاقة المعطاءة بين الطرفين علاقة جيدة، نحن جينا على هالبلد بنائين، ما جينا عالي على المجتمع، عملنا وربينا عائلات وأولاد وعملنا واشتغلنا وبنينا. وأنا شخصيا عفيتا 26 ولد وحفيد حاليا لحد الآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم فالعلاقة لا تقاس بهاي الطريقة. أنا
شراكة.
دائما عندي شعار
حلو.
أنا عندي شعار بقول الأرض أرضي والسماء سمائي والماء مائي أينما رحلت وأينما حلل.
جورج توقفت عن فكرة الدائن والمديون، ليش خطرة هالفكرة؟ ليش بتخلي شخص يمكن يشعر بدونية أم بعبء أم بعدم مساواة في هذا الرحم الأم؟ ليش نقزتك هالكلمة؟
شوفي أنا وقت اللي وصلت على أستراليا وهي معلومة بتمنى أنه تخلوها عنكم. ما كنا متعودين على هالأشغال الموجودة هون بإستراليا، كنا نحن
يا أما موظفين يا أما فلاحين يا أما يعني هاي أعمالنا يعني ما كنا نوقف على لاين كهربائي ملتزم عقلك وجسمك وحركاتك بشكل أوتوماتيكي كأنه واحد قلق حاد. أنا بتذكر اشتغلت بعدة معامل وشركات كان يجي الفورمان ويسأل الشغيلي أنه جيبوا لنا عامل وخدوا أجار أسبوع مجانا. كان عندنا نقص باليد العامل وبالإنتاج وبالدولة كانت أنا كانت 5 ملايين شخص يعني 5 ملايين شخص تعد أصغر ربع القاهرة يعني. فالعلاقة مو هيك العلاقة إنه علاقة تعاونية علاقة روحية أنا أشعر بها الأرض وكأني ابن هاي الأرض تماما كأني ولدت فيها
يعني بدون شعور بالمديونية علاقة شراكة وبتشعر أنك قدمت لعليك وأكتر حلو حلو نعم. وأنت نعم. ترى أنه يعني أستراليا قامت على أكتاف المهاجرين فبالتالي هم مش مضطر to prove anything. شكرا لك نعم. جورج انبسطنا فيك وشكلك بالجيم.
شكرا جورج. تعرف فارس نقطة كتير مهمة تعكس شوي قديش هالعلاقة مركبة وقديش كل شخص بيطلع عليها من منظار مختلف. أنا عم بعطيها وهي عم تعطيني في علاقة شراكة وعلاقة صحية. خلينا نسمع شعبان شو بده يقول. شعبان صباح الخير.
صباح الخير باتشا. صباح الخير فارس. بقولوا ايه مرحب رجعنا تانية
يا هلا فيك.
ويلكم باك. كل سنه وانت طيب.
الله يخليك. انا رحت مصر زرت 15 يوم ورجعت يعني انبسطت وخدت يعني وبصراحه افتقدنا البرنامج بتاعكم هناك شويه ما قدرناش نجيبه. anyway العلاقه اللي بيننا وبين استراليا علاقه جميله يا جماعه يعني هي يعني بص احنا جينا هنا البلد دي عشان حبينا. انا جيت كمهاجر عادي وبالك الاستقبال بتاع الناس اول ما جيت وعارفين ان انا ماليش حد خالص في البلد دي الناس اللي كنت بتعامل معاهم من استراليا اول ما جيت صراحه معامله كانت فوق الوصف. حسسوني او حاولوا يحسسوني ان انا كان عايش في البلد دي من سنين السنين وده شيء يعني صراحه حتى اذا انا راحه نفسيه مع طول السنين وكل ده احنا رجعنا للبلد ده اشتغلنا فيها اولادنا اتعلموا اولادنا بيقدموا شغل كويس في البلد دلوقتي هو بيرجع. العلاقه اللي بيننا الاساسيه بيننا وبين البلد هي احترامنا للقانون لانه هو ده العقد او الكونتراكت اللي بيننا وبين الدوله. احنا بنحترم القانون في جميع الاحوال. وبصراحه الحدث اللي حصل في باين باي ده يعني انا سالت كل اللي حواليا الناس ده كانت في حاله استياء وحاله زعل عشان الحادث وعشان البلد. احنا مش عايزين البلد تتغير احنا عايزين يكون بيننا الحب بيننا كلنا على اختلافنا. احنا جايين من بلاد كتيره مختلفه وعقليات مختلفه ديانات مختلفه بس متفقين على حاجه واحده بس احنا جايين نعيش في البلد دي. فدي رساله صراحه اللي انا بحب اوصلها لكل الناس.
رساله حلوه
وصلت من القلب يا شعبان.
ورد. شكرا جزيلا لك.
صباح الخير والبركات عليكم جميعا مستمعات ومستمعي برنامج ويك اند بالعربي او بيست اوف اس بي اس عربي ومستمرة معكم انا روبا منصور بالساعة الثانية من البرنامج يلي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا فيه من وين ما كنتوا عم تسمعونا. واذا انضميتوا لنا هلا فاهلا وسهلا فيكم بهيدي المحطة اللي بتتيح لكم اعادة الاستماع لافضل فقرات اس بي اس عربي التي تم اعدادها خلال الأسبوع. مستمعينا في أخبارنا الأسترالية هذا الأسبوع مرر البرلمان الفيدرالي الأسترالي بمجلسيه النواب والشيوخ قانونين جديدين يتعلقان بتنظيم السلاح ومكافحة خطاب الكراهية وذلك بعد توصل حزبي العمال والأحرار إلى اتفاق شمل تبني الحكومة عددا من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة. وفي هذا الإطار أقر مجلس الشيوخ قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في شاطئ بونداي وأسفر عن مقتل 15 شخصا في ديسمبر الماضي. ويعني إقرار القوانين دخول قيود مشددة حيز التنفيذ من بينها فرض سقف لعدد الأسلحة خلال فترة إعادة الشراء الوطنية التي تمتد لعامين ومنع غير المواطنين الأستراليين من استيراد الأسلحة النارية إلى البلاد. كما يشدد القانون الجديد إجراءات التدقيق في خلفيات المتقدمين للحصول على تراخيص السلاح ويعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات الحكومية والولايات والأقاليم عند استكمال هذه الفحوصات.
وفي إطار متصل مستمعينا، دعونا نستمع لهذا اللقاء مع المحامي سعود أبو السمن عضو مجلس بلدية كنتربري بانكستاون حول موضوع إغلاق دور الصلاة غير المرخصة لمكافحة خطاب الكراهية.
أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عزمها منح مجالس البلديات المحلية صلاحيات أوسع لإغلاق المنشآت الدينية غير المرخصة وفرض غرامات تصل إلى 220 ألف دولار، وذلك في مسعى منها لمكافحة خطاب الكراهية عقب هجوم بونداي العام الماضي والذي قتل فيه 15 شخصا في احتفال يهودي، وهو الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهاب. وبموجب مسودة التعديلات ستتمكن المجالس البلدية من إصدار إشعار بوقف العمليات وقطع الخدمات عن المنشآت، وكذلك فرض غرامات أشد في حال عدم امتثال المخالفين. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إنه شعر بالصدمة عندما حاول مجلس بلدية كانتربري بانكستاون إغلاق مركز المدينة للدعوة، وذلك لإقامته الصلوات العامة دون رخصة في ديسمبر الماضي، ولم يتمكن المجلس إلا من فرض غرامة رمزية. وأضاف مينز أن السماح لدور الصلاة غير المرخصة بالعمل سيكون مجحفا بحق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية التي تتبع الإجراءات القانونية، وأصر على أن القواعد لا تستهدف دينا بعينه بل ستطبق على الجميع بالتساوي. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا مستمعينا بالمحامي سعود أبو السمن وهو عضو مجلس بلدية كانتربري بانكستاون، والذي قال:
أنا بتحدث هون لست كمتحدث رسمي باسم بلدية بانكستاون، أنا بتحدث ككونسلر بهمني خدمة جميع أعضاء كنتربري بانكستاون، وأنا هون حتى أوصل صوتهم ونكون الجسر ما بيننا وبين بلدية حتى نحقق كل الشغلات اللي بتساعدهم وبتساعد مجتمعنا المحلي حتى يستمر التعايش والتوافق والخدمة للسكان الموجودين بهذه المنطقة. فما في خلاف، في قانون موجود واحنا بدنا نتبعه زي قوانين السير، زي قوانين اي شيء موجود بهاي البلد باي بلد موجوده بالعالم. في ذا بلانينج ديبارتمنت حطت بعض الشروط الموجوده، في هناك موجوده للاماكن الدينيه، في شروط موجوده لمستشفيات، لمدارس، في عندنا مدارس تقام بمناطقنا وتاخذ ترخيص لاقامه مدرسه. هذا الشيء بنطبق على نفس الاماكن الدينيه اللي بنطبق عليها نفس الشروط الموجودة. أنا شاعر مع الجميع أنه ممكن أخذوها بشكل شخصي أنه بلدية بانكستاون سكرت هذا المبنى، لكن في جوامع، في جامع لكنبا موجود عندنا، في جوامع موجودة بالمنطقة ومراكز مصليات موجودة مرخصة وموجودة لهذا الاستخدام الديني، كذلك في كمان كنائس وغيره موجودين. فأني ما كان في هدف شغلة دينية من وراء إنه تسكير هذا لهذا السبب، لكن لو أنا باني مبنى مخالف وطبعا حيصدر قرار إما بتسكير المبنى أو بمخالفتي زي أي شخص آخر.
أين وصلتم إذن في حل هذه المشكلة؟ بحسب التقارير ما زال المركز يستضيف هذه الصلوات العامة في مبنى غير مرخص، والبلدية أصدرت مخالفة بقيمة 3,000 دولار، فهل هذه هي نهاية المشكلة؟
يعني زي ما قلت لك، إذا في شخص مخالف تنطبق عليه هذه المخالفات، وممكن هو يعني تشالنج هذه المخالفات او انه يعترض عليها بالطرق القانونيه. فهو اذا وجد انه هاي المخالفه غير حاقه باتجاهه، في طبعا ممكن يقدم اعتراض وممكن ياخذها للمحكمه، يمشي بالشانلز يعني بالطرق اللي لازم حتى يوصل ويدافع عن قراره اذا كان هذا القرار غير صائب وغير قانوني. اي مخالفه من قوانين السير، المخالفات العاديه، أي واحد ممكن يعترض عليها إذا وجد أنه في عنده أسباب معينة وقادر أنه يشرحها أمام القضاء. القضاء الأسترالي قضاء متميز وقضاء حر، وما بنطبق عليه أي شغلات شخصية، إنما بنطبق القانون بحذافيره. وطبعا إذا قادر هو يثبت أنه هذا القرار غير صائب وهذه المخالفة غير صائبة، فهو ما له الحق أن يعترض.
لكن من ناحية العملية، هل تملك البلديات وفي حالتكم بلدية كانتربري بانكستاون السلطة والموارد والآلية لتنفيذ يعني القانون؟ ذكرت أنه المبنى مخالف، لم تصدر له رخصة لكي يستضيف صلوات عامة مفتوحة للجمهور. حقيقة ما الذي تملكون القيام به يعني لتصحيح الوضع؟
ستي، هذا جدا سؤال مميز جدا. الناس بتعتقد انه احنا قادرين على تحقيق المعجزات. احنا في عنا شغلات معينة ممكن نقوم فيها، وانا برجع بهوني بالشغلات اللي حكى فيها our premier سيد كريسمنس، بده يعطي بعض البلديات بعض المميزات الزيادة او صلاحيات الزيادة حتى نقوم بتنفيذ بعض القوانين. انا بعتقد، وانا هذا ان شاء الله بالشهر اللي جاي بأول اجتماع لنا راح أقدم موشن إنه نقول هذه الشغلات المفروض تكون من خلال الستيت اللي هي حكومة الولاية، لأنه هي عندها الإمكانية وعندها الانفورسمنت، عندها قوة لتنفيذ هاي الأحكام، وكمان القدرة على تنفيذها بالشكل القانوني، ويتحملوا هذه الإجراءات بأسلوب يضمن حقوق الجميع. احنا بالنسبة لنا ما عندنا الإمكانيات اللازمة للقيام بهذا العمل، ما عندنا الباور انفورسمنت حتى نسوي فيها. احنا صحيح يطلق علينا حكومة محلية، لكن حكومة محلية ضمن المظلة الحكومة العامة للولاية. فأنا بعتقد انه هاي القرارات اللي بده يكون فيها تنفيذ للأحكام المفروض تكون ضمن الستيت زي أي أحكام موجودة تانية. يعني أي قرار ينفذ بسلطة أو قوة معين لتنفيذ هذا الحكم المفروض تكون مسؤولة عنها الستيت. بالنسبة لنا احنا ما عندنا هذه القوة ولا عندنا هذه الريسورسز. الستيت عندها الريسورسز انها تستخدم البوليس والشغلات اللي ممكن تحتاج إلها لتنفيذ القانون. بالنسبة لنا احنا الشغلة الوحيدة انه مصدر هالمخالفة وبروح هو بنفذها وما بنفذها، ما عندنا اي سلطة عليهم. بهذا القرار اللي طلعه السيد منس انه احنا نعطينا سلطة اكبر، هو بيعطينا بالعكس، بدل ما يعطينا سلطة اكبر بيعطينا زي مسؤولية زيادة على عدم القدرة على تنفيذ هاي الاحكام، لانه احنا ما عندنا قدرة. يعني بيقول لك خد نفذ الشغلة هذه بس ما بعطيك سلطة تنفذها، فكيف بدك تنفذها؟ بالعكس احنا موجودين هوني عشان ككانسلرز، انا بحكي مش كبلدية، وانا بأكد على الموضوع، انا ما بحكي باسم البلدية، انا بحكي كمستشارين موجودين بهذه البلدية. احنا موجودين هوني حتى نتطلع ونشوف كيف ممكن نخدم مناطقنا بأسلوب جيد ويضمن الحقوق للجميع الموجودين في هذه المناطق. احنا ما بنقبل اي حدا يخالف، لكن الستيت او الولاية هي اللي المفروض تاخذ هذا القرار بإيدها، لأنه هي اللي عندها السلطة العليا بهذا تنفيذ هذه القرارات.
خاصة أستاذ سعود، عندما يكون الهدف من تنفيذ هذه القرارات كما ذكرت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مكافحة خطاب الكراهية وضمان الالتزام بالقانون حتى فيما يتعلق بالممارسات الدينية، يعني مسؤولية كبيرة وتأتي في وقت حساس للغاية، في وقت تمر فيه ليس فقط ولاية نيو ساوث ويلز بل أستراليا بأسرى بفترة يعني تعيد فيها النظر بقوانين مكافحة الكراهية وقوانين عديدة من أجل ضمان الوئام المجتمعي، يعني أن توضع يعني حلقة من حلقات هذا المجهود ضمن مسؤوليات البلدية دون موارد كافية كما تقول، دون صلاحيات حقيقية، تحدي قد يضعكم في إشكالية كبيرة.
هذا الموضوع، موضوع الكراهية وخطاب الكراهية، هذا موضوع بعتقد يعني الحكومة الستيت اللي هي حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية هم اللي لازم يشتغلوا عليه، لأنه هذا موضوع خاص ناشنالي كمان، يعني مش بس بلوكال جوفرمنت. فإحنا وجدنا أنه إحنا عم نركز على اللوكال جوفرمنت بشغلات سياسية كبيرة خارجة عن سلطتها وعن إدارتها، ومنعطيهم هذه المسؤولية أنهم يتدخلوا فيها واحنا ما لنا علاقة بالسياسة، يعني احنا جماعة مسؤولين عن خدمة هذا المنطقة اللي احنا مسؤولين عنها او الحكومة المحلية من خلال الخدمات العامة والخدمات اللي ممكن تساعد المجتمعية، وليست الشغلات اللي بتدخل تحت مظلة سياسية كبيرة وندخل بخطاب سياسي كبير. طبعا بهمنا احنا نكون عايشين ضمن هارموني او توافق اجتماعي، كلياتنا بنعيش ضمن هذه المظله وكلياتنا بنعيش مع بعض كاخوه مواطنين في بلد واحد، لكن احنا ما عندنا هذه السلطه انه نقدر نغير ونحط قوانين وحتى نطبقها من ضمن هذا الحكي. احنا ما عندنا سلطه لوضع اي قانون، ما عندنا سلطه قانونيه حتى نصدر قانون، فبالتالي بيكون هذا اجحاف بحقنا انه نطبق شغلات احنا مش قادرين على وضعها.
المحامي سعود أبسمن، عضو مجلس بلدية كانتربري بانكستاون في مدينة سيدني، شكرا جزيلا على وقتك معنا عبر أثير SBS عربي.
نستكمل مستمعينا بيست أوف SBS عربي ضمن برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وأبذكركم مستمعينا ما تنسوا أنه نظام حسم النقاط المضاعفة الدبو ديميريت ساري المفعول منذ يوم البارحة الجمعة حتى يوم الاثنين يوم الأستراليا داي 26 كانون الثاني يناير، فانتبهوا على الطرقات، تجنبوا السرعة، تجنبوا أي مخالفات حتى لا تتحول هذه العطلة إلى نقمة عليكم. والآن دعونا نذهب مستمعينا لهذا التقرير السريع لنتعرف على معلم أسترالي في غاية الأهمية، وهو مكتبة ولاية فيكتوريا، لنستمع سوية.
بها واحدة من أجمل قاعات القراءة بالعالم وأكثر من 2 مليون كتاب، مكتبة ولاية فيكتوريا في مدينة ميلبورن، واحدة من أعرق المؤسسات الثقافية والتعليمية بأستراليا والعالم. تأسست عام 1854 تحت اسم المكتبة العامة في ميلبورن، لتكون بذلك أقدم مكتبة عامة في أستراليا، واحدة من أوائل المكتبات المجانية بالعالم. فتحت أبوابها عام 1856 احتلت المكتبة موقع مركزي بالحياة الثقافية والعلمية في ولاية فيكتوريا، وما زالت حتى اليوم منارة للمعرفة والاستكشاف. كانت الفكرة الأساسية من تأسيس مكتبة ولاية فيكتوريا منذ القرن 19 أنه الوصول إلى المعرفة مفتوح للجميع وأنه أساس للمجتمع المدني المزدهر. وهكذا بقيت المكتبة على مر السنين ملتزمة بقيم التعليم الشامل والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير، فضلاً عن دعمها للمجتمع بمجالات النمو الثقافي والاقتصادي. تضم المكتبة أكثر من 2 مليون كتاب ضمن 5 ملايين مادة تغطي أنواع متعددة من المحتوى، الكتب والمجلدات بمختلف المجالات، المخطوطات والرسائل والوثائق النادرة، الخرائط واللوحات والصور الفوتوغرافية، الصحف والمجلات التاريخية، المواد الرقمية والصوتية والمرئية، وأيضا مواد توثيقية بتعكس تاريخ ولاية فيكتوريا والمجتمع الأسترالي. ولم يقتصر دور المكتبة على حفظ هذه المجموعات فحسب، بل يعمل فريقها على إتاحتها للباحثين والجمهور من خلال أدوات بحث متقدمة وإرشادات بحثية وخدمات نسخ للمواد غير الرقمية. ومن أهم ما يميز مكتبة ولاية فيكتوريا هو عمق واتساع مجموعات المتنوعة. تحتوي المكتبة على آلاف الكتب اللي بتعود لأواسط القرن 19 وحتى اليوم، وبتغطي موضوعات متعددة من الأدب للعلوم والتاريخ والفنون. هناك مجموعة كبيرة من الخرائط التاريخية اللي بتوثق تطور الأماكن والحدود عبر الزمن، وتضم المكتبة ملايين الصور والرسومات والوثائق الفوتوغرافية اللي بتصور تاريخ ولاية فيكتوريا وأستراليا. وبتحتفظ المكتبة بمجموعة كبيرة من المخطوطات والرسائل واليوميات اللي بتعكس ثراء المادة التاريخية المتاحة للباحثين والمهتمين. بعيدا عن الكتب، المكتبة نفسها هي معلم معماري هام في ميلبورن، تشتهر بالقبة العملاقة وتضم قاعات قراءة رائعة مثل لاتروب ريدينغ روم المعروفة بأنها واحدة من أجمل قاعات القراءة بالعالم. ويوجد بالمكتبة مساحات عرض ومعارض وورش عمل وفعاليات ثقافية ومجتمعية تستقطب آلاف الزوار سنويا. ويوجد العديد من المواد الصوتية اللي بتمثل مصدر فريد للحفاظ على ذاكرة الأفراد والمجتمعات. المكتبة اليوم ما فقط وجهة للباحثين والطلاب، بل مركز ثقافي للزوار من كل الخلفيات المتنوعة ثقافياً ولغوياً، أغلبهم من الشباب تحت سن 35، مما يعكس مكانتها كمساحة تعليمية وترفيهية مفتوحة للجميع. تقف مكتبة ولاية فيكتوريا شاهدة على تاريخ أستراليا منذ أكثر من 170 سنة، وما زالت بتقدم خدماتها مجاناً وبأعلى درجات الاحتراف، محافظة على إرث غني يعكس هوية المجتمع الأسترالي وتاريخه المتنوع. ديما القائد، SBS عربي.
ومن هذا التقرير مستمعينا، دعونا نذهب لتقرير آخر وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست وراء الخبر، لنتعرف على غرينلاند التي ليست مجرد جزيرة من الثلج، إنما اليوم هي أسخن وأخطر نقطة على خريطة العالم، فما تحت جليدها يكفي لإشعال صراع بين أمريكا وروسيا والصين. وعلى أرض هذه الجزيرة الجغرافيا تذوب والسياسة تشتعل، حيث تتحرك واحدة من أعقد صراعات القرن 21. فهل نحن أمام الولاية الأمريكية 51 أم اختبار لوحدة أوروبا وحلف شمال الأطلسي؟ لنتعرف سوية.
غرينلاند ليست مجرد جزيرة مغطاة بالثلج في أقصى شمال العالم. خلال أيام قليلة تحولت من أبرد بقعة جغرافية إلى أحد أكثر الأماكن سخونة سياسياً على كوكب يتغير بسرعة. إنها اليوم ساحة المعركة القادمة بين القوى العظمى. معكم محمد الغزي في حلقة جديدة من بودكاست وراء الخبر.
غرينلاند جزيرة من الثلج تتحول إلى أسخن بقعة في الأرض.
يطلق عليها سكانها اسم إنويت نونات أو غلاليت نونات، وهي عبارة باللغة المحلية تعني أرض الناس، ويطلقون على عاصمتها نوك اسم غوثوب. عدد سكانها لا يتجاوز 56,000 نسمة، أي ما يعادل جمهور مباراة كرة قدم في ملعب متوسط. تبلغ مساحتها 2,166,086 كيلومترا مربعا، ويبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 2,670 كيلومترا، ومن الشرق إلى الغرب 1,050 كيلومترا. يغطي غرينلاند ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية، بمساحة تزيد على 1,700,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 79% من مساحة الجزيرة. تحتوي غرينلاند على نحو 2,850,000 كيلومتر مكعب من الجليد، وهو ما يعادل قرابة 7% من إجمالي المياه العذبة في العالم. لكن هذه الجزيرة التي تبدو هامشية على خرائط السكان باتت في قلب خرائط الصراع العالمي، لأن ما تحت جليدها ليس صمتاً أبيض، بل كنوزاً مدفونة تعيد تعريف القوة في القرن 21. تحت الغطاء الجليدي الهائل تختزن غرينلاند اليورانيوم والذهب والزنك ومعادن استراتيجية، لكن الأهم هو نفط المستقبل، المعادن النادرة والحرجة التي تقوم عليها كل تكنولوجيا حياتنا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، ومن أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى طائرات F-35 والصواريخ المتطورة. هنا يصبح الصراع واضحا، فالولايات المتحدة لن تقبل بأن تسيطر الصين أو روسيا على هذا المخزون، لأن من يملك هذه المعادن لا يملك الأرض فقط، بل يملك عصب التكنولوجيا العالمية، ويملك القدرة على خنق خصومه اقتصاديا وعسكريا دون إطلاق رصاصة واحدة. لكن الصدمة الثانية أكبر. غرينلاند ليست مجرد خزان معادن، بل ممرا مائيا جديدا قيد التشكل. فذوبان الجليد الناتج عن التغير المناخي لا يعني كارثة بيئية فحسب، إنما فتح طرق بحرية جديدة قد تغير خريطة التجارة العالمية. ممرات تختصر المسافة بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وتحول القطب الشمالي إلى قناة السويس المستقبل. وهنا خرجت غرينلاند من عزلتها الجغرافية ودخلت دفاتر الاستراتيجيات الكبرى، لا بوصفها جزيرة بل بوصفها عقدة عبور ومفصلا اقتصاديا سيحدد من يربح ومن يخسر في النظام العالمي الجديد. جغرافيا تقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وهي أكبر جزيرة في العالم، وتخضع إداريا للتاج الدنماركي مع حكم ذاتي واسع، لكن هذا الموقع جعلها منذ الحرب الباردة نقطة مراقبة متقدمة في قلب القطب الشمالي. خلال عقود طويلة بدت غرينلاند وكأنها خارج الزمن السياسي، الجليد كثيف، السكان قليلون والاقتصاد محدود، بيد أن تغير المناخ قلب المعادلة رأسا على عقب، فذابت الجغرافيا وتصلبت السياسة. اليوم تنظر الولايات المتحدة إلى غرينلاند بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة روسيا والصين. يراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حامل الطائرات ثابتة لا تغرق وقاعدة متقدمة للسيطرة على الممرات القطبية. روسيا في المقابل ترى غرينلاند جزءا من صراع السيطرة على القطب الشمالي وتوسع وجودها العسكري هناك بهدوء بارد، أما الصين فتتعامل معها كحلقة أساسية في مشروع طريق الحرير القطبي، حيث التجارة والتكنولوجيا والنفوذ طويل الأمد. وسط هذا التدافع الدولي يقف شعب الإنويت أصحاب الأرض والتاريخ بصوت هو الأضعف في المعادلة، بين وعود التنمية والاستثمار ومخاوف تدمير البيئة وفقدان السيطرة على القرار السياسي والاقتصادي ثم الاستحواذ الأمريكي. غرينلاند لا تواجه فقط سؤال فصلها عن الدنمارك وضمها للولايات المتحدة، بل سؤالا أخطر، هل يمكن لجزيرة صغيرة سكانيا أن تحمي قرارها في لعبة أمم كبرى؟ وتمثل غرينلاند أيضا اختبارا حقيقيا لوحدة أوروبا اليوم، فأي تصدع في الموقف الأوروبي سيحول الجزيرة من إقليم يتمتع بالحكم الذاتي إلى ورقة مساومة في صراع القوى الكبرى. لماذا غرينلاند الآن؟ لأن القطب الشمالي لم يعد هامشا جغرافيا، بل تحول إلى مسرح جديد لإعادة توزيع القوة العالمية، وفي عالم تتقلص فيه المسافات لم تعد العزلة حماية بل صارت دعوة مفتوحة للتنافس. وحين تتحول الجغرافيا إلى سياسة فإن الصراع لا يكون على الأرض فقط بل على المستقبل.
يسعد صباحكم بكل الخير عن جديد مستمعينا، وبتمنى تكونوا عم تستمتعوا بكل الفقرات التي نعاود الاستماع إليها اليوم ضمن Best of SBS عربي. مستمعينا، في أخبار هذا الأسبوع أيضا دعت منظمة أوكسفام الخيرية الحكومة الأسترالية إلى فرض ضريبة على الثروة إلى جانب إجراءات أخرى للحد من عدم المساواة وكبح نمو الثروات الفاحشة وتوليد إيرادات لتمويل الخدمات الأساسية في البلاد. وكشفت أوكسفام أن ثروات أغنى أغنياء أستراليا قد تزايدت بنحو 600 ألف دولار يوميا في العام الماضي، ووفقا لتحليل أوكسفام فإن الزيادة في ثروة أغنى رجل في أستراليا قطب العقارات هاري تريغوبوف خلال عام 2024-2025 وحده كانت كافية لتمويل بناء نحو 10600 منزل. وتقدر المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 5% على ثروات مليارديرات أستراليا العام الماضي، كان يمكن أن يدر 17.4 مليار دولار، والتي من شأنها أن تخفف الضغط على تكاليف السكن ورعاية الأطفال وتوسع دعم فواتير الطاقة وتزيد ميزانية المساعدات الإنسانية. ومن هذا الخبر مستمعينا، دعونا نذهب للقاء مع المهاجر المصري مهندس البرمجيات محمد زعتر، الذي أنشأ مشروعا طموحا لحل مشكلة المهاجرين مع الكلفة العالية للتحويلات المالية إلى بعض البلدان العربية مقارنة بغيرها من البلدان، معتبرا أن النظام المالي الأسترالي لا يعامل جميع المهاجرين على قدم المساواة. فما هو هذا المشروع؟ لنتعرف معا.
أهلا بكم مستمعينا من أستراليا، حيث يعيش مئات آلاف المهاجرين لا تتوقف حركة الأموال العابرة للحدود. فالأستراليون يرسلون مليارات الدولارات سنويا كحوالات مالية إلى أوطانهم الأصلية. تشير أحدث الإحصاءات إلى إرسال أكثر من 38 مليار دولار في عام واحد. كانت الصين والهند في مقدمة الدول المتلقية، تليهما فيتنام والفلبين. هذه التحويلات ليست مجرد أرقام، إنها دعم عائلي، علاج طارئ، تعليم طفل، أو نجدة عاجلة في لحظة أزمة. رغم أن التحويلات الإلكترونية لا تخضع لحد أقصى موحد، تختلف حدودها من بنك لآخر، إلا أن النظام المالي الأسترالي يفرض رقابة صارمة، حيث تبلغ التحويلات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار أسترالي إلى أوستراك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة. لكن ماذا لو تحولت هذه المعاناة اليومية للمهاجرين إلى فكرة؟ هذا ما سنرويه في حكاية المهندس العربي محمد زعتر، ومشروع ولد من وجع المهاجرين وتحول إلى تطبيق مالي يغير قواعد اللعبة. ولكن من هو مهندس البرمجيات محمد زعتر؟
أنا اسمي محمد زعتر، مهندس برمجيات من أصول مصرية، أسترالي الجنسية من فترة طويلة. اتولدت ونشأت ما بين مصر والخليج. كنت شغوف وأنا صغير، عندي شغف رهيب في الكمبيوتر والتكنولوجي in general. كعادة الجنريشن بتاعنا اللي نشأ ما كانش فيه ديجيتال وما كانش الكمبيوتر everywhere. عند سن 7-8 سنين بدأت إيه الحاجة دي، أنا عايز أتعلم أكتر عنها. درست كمبيوتر ساينس في مصر، باتشلر وماجستير، يعني بكالوريوس وماجستير في كمبيوتر ساينس في مصر، وبدأت علاقي بالكمبيوتر من الصغر. كملت المجال ده وتابعت شغفي وكملت على حلمي إن أنا عايز أطلع مهندس كمبيوتر. دي البداية. اشتغلت في مصر حوالي 10 سنين قبل ما هاجر استراليا سنة 2015. هاجرت مع أسرتي زوجتي إلى استراليا. فببساطة أنا شريك مؤسس في بليس بايمنت، أب زوج ومهاجر عربي من ملايين المهاجرين حوالين العالم.
لكن هذه ليست مجرد قصة هجرة تقليدية، بل رحلة طويلة داخل الأنظمة المصرفية. عن ذلك يقول محمد زعتر:
اشتغلت أكتر من 12 سنة في مجال البنوك في تاني أكبر بنك في الوطن العربي. اشتغلت فيه فترة مش قصيرة، كنت يعني ليدر بنقوم بنوك كاملة بتخدم ملايين الكاستمرز في مصر وفي لبنان وفي السعودية وفي الكويت وفي ماليزيا وفي الفلبين على مدار 10 سنين. خلفيتي في الفاينانشال سيستمز أو الأنظمة المصرفية زي ما بيقولوا. جيت استراليا اشتغلت في تلسترا، اشتغلت في HBF، اشتغلت في فاينانشال سيرفيسز، في بلوك تشين، في أناليتكس بلاتفورم، واشتغلت في بنوك هنا في استراليا وكنت الليدر للبرودكت أول بيسموها باي ناو باي ليتر، أو يعني اشتري الوقت وادفع لاحقا على دفعات، لأول بنك استرالي في استراليا، بنك البنك ويست سنة 2017.
وهنا بدأ محمد زعتر مهندس البرمجيات يتحسس مشكلة أبناء الجاليات المهاجرة مع صديقه البريطاني الباكستاني، لتولد شرارة الفكرة.
بعد الخدمة دي في المجال ده حوالي 20 سنة في مجال التكنولوجي والفاينانشال اندستري سبيسيفيك، قابلت صديق وشاركنا نفس المشكلة، صديق مهاجر. صديقي المهاجر ده وهو شريكي حقا في البيزنس افي كان عنده مشكلة زي اللي عندي. ايه المشكلة اللي كانت تواجهني؟ النظام المصرفي in general ما بيعملش المهاجرين من بعض الأصول معينة كلهم على نفس الليفل. يعني عايز تبعت فلوس لإنجلترا، تحويل سريع رخيص، في خدمات متعددة. في نفس الوقت عايز أبعت لمصر، كنت ببعت لإخواتي، ببعت لأهلي في مصر فلوس من فترة لأخرى، ولقيت إن أنا مضطر أختار ما بين يا السرعة يا السعر. لو عايز حاجة سريعة هتبقى غالية، ولو عايز حاجة رخيصة، هتبقى بطيئة. فلقيت المشكلة دي مقابلاني ان انا تحويل الفلوس لبلادنا مش اسهل حاجة، النظام المصرفي مش فير مع كل الناس. فبدأنا نتكلم وقررنا ان احنا مش هنقف ساكتين. فمن هنا جت الفكرة، احنا عايزين نبني حاجة تحللنا المشكلة دي. او خلينا نقول الفكرة الابليكيشن ما كانتش فكرة، هي كانت معاناة انا عانيتها شخصيا وشريكي عانيها. وبدأنا ان احنا ننزل نتكلم مع المهاجرين العرب، اللبنانيين، المصريين، الأردنيين، وسمعت مهازل العراقيين، قعدت مع فلبينيين، هنود، شريلانكان، تايلاند، بتبعتوا فلوس ازاي لأهلكم؟ والقصص اللي سمعتها كانت قصص مرعبة. واحد مثلا بيبعت فلوس لمامته داخلة تعمل عملية، في فيضان في مكان ما ومحتاج أبعت فلوس لأهلي حالا علشان مش لاقيين مكان يباتوا فيه. السيستمز ما بيفهمش الكلام ده، السيستم بيديل مع الفلوس ومع الناس دي على انها ليتل بيت هاي ريسك، بيها خطورة عالية وبياخد منهم ريسك بريميوم على الكلام ده. فاحنا قررنا ان احنا الموضوع مش مسألة فلوس، مش مجرد ترانزاكشن، هي في علاقة انسانية ممكن تبوظ بسبب الموضوع ده. فقررنا ان احنا هنحل الموضوع ده. هي دي الفكرة باختصار ورا بليس بيمنت وليه بدأنا بليس بيمنت.
الان خلينا ننتقل للمرحلة والبدايات، نرجعك فلاش باك باش مهندس. الان اكيد لكل خطوة بتعرف انه كمان في اشي اسمه غسيل الاموال زي ما انت قلت في هاي ريسك. كيف انتوا بدأتوا تاخدوا يعني الخطوات الرسمية في الجهات الرسمية الحكومية لتدخل السوق الاسترالي بهذا المنتج؟ خبرنا عن التفاصيل.
ده سؤال مهم جدا، ودي نقطة دايما حاجات التشالنجز اللي عايز اتكلم عليها. ما هيش فكرة بسيطة انك تبني financial solution في بلد زي استراليا، highly regulated country. قبل ما نبدأ لايف طبعا، قبل ما نطلع لايف او قبل ما نشتغل مع الناس، رحنا دورنا على كل الرخص، كنا ريجسترد مع الاوستراك في استراليا، وريجسترد ودول اهم رخصتين معنا، مع اسك في رخصة اسمها Australian Financial Service License. ودي للعلم للناس اللي مش ملمة بالنظام المصرفي، هي دي نفس الرخصة اللي البنوك بترن بيها. يعني البنوك عشان يقدم اي خدمة، يقدم حسابات، الحسابات والاكاونت والكروت دي كلها لازم يكون معها حاجة اسمها Australian Financial Service License. الرخصة دي مش رخيصة خالص، الرخصة دي غالية جدا، اخدت مننا حوالي 8 شهور قبل ما ناخد الترخيص. في خلال الوقت ده كنا بنينا السيستم وبنينا الابليكيشن، وهو عبارة عن موبايل اب تقدر ان انت تريجستر اونلاين، مش محتاج تزور فرع، مش محتاج تضيع وقتك وانت قاعد بالليل على الكنبة، تنزل الاب، بتعمل زي ايدينتي فيريفيكيشن، لازم ناخد صورتك الشخصية، صورة رخصتك او الباسبور بتاعك علشان نتأكد ونمنع اي فرض ان حد ينتحل شخصيتك او حد يستخدم هويتك ان هو ينتحل شخصيتك او يعمل العملية غصب عنك ومش برضاك. طلعنا الابليكيشن وانتظرنا، ما طلعناش لايف وما بدناش ننزله الاب على يعني ريجستر، هو في ابل ستور وبلاي او جوجل ستور، بس ما بدناش نطلع لايف غير ما الرخص كلها تكون كامله. فده الرحله بتاعتنا قبل ما نطلع لايف. طبعا كان في تشالنج في الاول ان احنا طبعا في الاول بعد ما جت الفكره ما معناش الفلوس الكفايه، الموضوع ده highly regulated بيحتاج فلوس كتير عشان تبنيها. فالحمد لله لقينا مستثمر ساعدنا في الأول خلال السنتين دول إن إحنا نبني البرنامج وناخد كل الرخص الممكنة. أول ما طلعنا لايف أو أول ما بقينا في البرودكشن والناس أي حد يقدر ينزل الوقت الابليكيشن ويسجل، أول مشكلة التعامل في الفاينانشال سيستم very very tricky، يعني لأن الثقة هنا صعبة جدا. أنت مش بتشتري مثلا كوباية فطلعت وحشة مش هتستخدمها، it's okay. التعامل في الفلوس دايما بيبقى نوع من أنواع الخوف، أنا الفلوس دي هتوصل ولا مش هتوصل، الناس دي معرفهاش. كسبنا الثقة بأن احنا كنا أول حاجة fully transparent.
لكن العمل بدأ يتطور والفكرة أخذت في الانتشار، وانتقلت التجربة من شخص إلى آخر دون ضجيج إعلامي أو إعلاني.
مهما كان مستوى تعليمنا في أستراليا وكلنا مهاجرين بنتكلم إنجليزي وكل حاجة، بس في at some point زي اللي بيرجع البيت بيتكلم إنجليزي في الشغل، بس لما بيرجع البيت هبيتكلم عربي لأن دي لغة الأم. فقررنا إن إحنا هنكلم الناس بلغتهم، فالآب ترجمناه ل 12 لغة: عربي، باكستاني، انجليزي، تايلاندي، فلبيني، ماليزي، اندونيسي. فعندنا النهارده خدمه عملاء بثلاث لغات: انجليزي وعربي وتاجالوج او اللي هي الفلبيني. احنا عندنا بلان ان احنا نكون هوم اوف ماني فور مايجرنت. فحاليا معانا رخصه في كندا زي ما معانا في استراليا بالظبط، وان شهر جاي هنطلق خدمتنا في كندا. هدفنا نكون موجودين في اكبر 4 دول فيهم مهاجرين بيعانوا من المشكله دي، وهي استراليا وكندا وانجلترا وامريكا.
في الاتجاه ذاته، من معاناة المهاجر إلى ابتكار يخدم ملايين المهاجرين،
قصة مهندس البرمجيات محمد زعتر ليست فقط قصة تطبيق مالي، بل شهادة على أن الحلول الحقيقية تولد حين نضع الإنسان في قلب التكنولوجيا. كان معكم علاء التميمي مع ضيفنا مهندس البرمجيات محمد زعتر.
ووصلنا الآن مستمعينا للجزء الأخير من Best of SBS عربي ضمن برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح. وفي ختام برنامجنا سنستمع لهذا اللقاء مع رئيسة جمعية المرأة المسلمة في أستراليا جليلة عبد السلام لتحدثنا عن مخاوف الجالية المسلمة في ظل ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا، ولا سيما في المرحلة الدقيقة التي تعيشها أستراليا بعد حادث شاطئ بونداي الشهر الماضي. لنستمع سوية.
بأستراليا بعد الجدل يحوم حول مشروع كان قانون واحد، ضبط خطاب الكراهية والأسلحة وامتلاك الأسلحة النارية، وبات اليوم مشروعي قانون منفصلين.
صحيح فارس، لتمرير كل منهما على حدة. وكان قال أنتوني ألبنيزي قوانين السلاح ستطرح بشكل منفصل بأعقاب الهجوم إذن الذي هز بونداي وأعاد ملف الكراهية الدينية إلى واجهة النقاش الوطني. أستراليا اليوم بتلاقي حالة أمام اختبار تشريعي واجتماعي بالغ الحساسية.
بالفعل بترا، نتحدث اليوم عن مشروع قانون أثار الكثير من الجدل بما يتعلق تحديدا بالحريات الدينية، فكيف يمكن الحكومة أن توازن بين هذين الموضوعين؟ نتحدث عن ضبط خطاب الكراهية وأيضا صون الحريات الدينية والمجموعات الإثنية والدينية الأخرى.
صحيح فارس، خلينا نقول أنه في خضم هذا الجدل اليوم مطالب تتعالى وترتفع بتوسيع نطاق التشريع ليشمل الإسلاموفوبيا بظل مؤشرات مقلقة على تصاعد يعني العداء ضد المسلمين بمختلف أنحاء البلاد.
مخاوف الجالية المسلمة هنا في أستراليا أيضا وبما يتعلق بهذا القانون وأصداءه وتبعاته، مع رئيسة جمعية المرأة المسلمة في أستراليا سيدة جليلة عبد السلام، التي تنضم إلينا الآن من كوينزلاند ومن بريسبن على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك ست جليلة، صباح الخير.
صباح النور عليك فارس وبترا، دايما موضوعاتكو وطروحاتكو بتأكد دعم الاس بي اس الجاليات المختلفة، وخاصة عن الجالية العربية والجالية المسلمة جزء من الجالية العربية. شكرا لكم.
خلينا نبدأ بداية بظل ارتفاع الحاد بحوادث الإسلاموفوبيا. كيف بتقيم اليوم الوضع الحالي للمسلمين بأستراليا وتحديدا بكوينزلاند حيث أنت الآن، وهل بيت الخوف والقلق اليوم عم بيأثروا فعليا على حياتهم اليومية؟ نتحدث خصوصا عن النساء والأطفال.
مهم أننا أشير أن الإسلاموفوبيا ما ابتداش مع الهجوم الإرهابي المروع اللي حصل في بونداي. الإسلاموفوبيا في تصاعد بشكل ملحوظ بعد كل حادث بيحصل في 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 العالم أو في أستراليا. يعني أنا هدي مثل بسيط، من أسابيع بسيطة في نوفمبر حضرت تفاعلات في كامبرا ونشرت صورة مع رئيس مجلس النواب ميلتون ديك وسيناتور بايمان، وكان في غضون ساعات لقيت كم رهيب من رسائل الكراهية، حوالي أكثر 700، وصلوا 1200 في آخر الشهر. رسائل الكراهية دي كانت يعني بتعبر عن غضب من ناس معينين وكره من ناس معينين للمسلمين والمسلمات. ففي رسالة بالتحديد أثارت قلقي، خلاني اطلعت على الملف الشخصي للمرسل، وبتبين أنه هو بيشتغل في مجال دعم ذوي الإعاقة. ده أمر مقلق للغاية، يعني أنا تخيلت أن في واحد مسلم من أصحاب الإعاقات بياخد معاملة من الشخص دوت. الخطر هنا الإسلاموفوبيا ما بتقتصرش على الكراهية الأفراد، بل تشمل أيضا سوء معاملة ممنهجة والتمييز في مختلف المخدمات والمؤسسات. يعني في اليوم الثاني بعد حادث بونداي حصلت أن شابة صغيرة تعرضت لاعتداء لفظي في طريقها للعمل. يعني أنا مش هنكر أن أنا بعتبر من السيدات القويات، شخصيتي قوية، لكن مع مر السنين it is impact أثر علي نفسيا أن أنا حتى أخرج لوحدي أو أكون في مجتمع، لأن أنا بلاحظ في عنصرية ممنهجة ضدنا
كمسلمين. والنساء هن الأكثر تضررا، يعني ربما لأنه يعني حضرتك بالضبط. ترتدين الحجاب، امرأة محجبة، you're visibly مسلم يعني، وحتى حسب تقارير وجهات عدة تسجل حوادث ضد المسلمين، يعني إلى جانب التهديدات اللفظية والهاتفية، تخريب المساجد والمراكز الإسلامية، كان من أفدنا بتعرضهن بشكل أكبر للإساءة والاعتداء وحتى التهديد كنا من النساء. يعني كتار من يمكن they echo what you're saying، يعني ست قليلة خلصنا تحركاتهن حتى خوفا على سلامتهن وعلى سلامة أطفالهن. طب اليوم إذا بنحكي عن مشروع القانون فصلة نتيجة لهذه الضغوط كلها، يعني الآن ضبط خطاب الكراهية في مشروع قانون لوحده لم يتضمن الإسلاموفوبيا بشكل صريح، شو برأيك مسودة القانون، ما الذي كان ناقصا في هذه المسودة برأيك، وهل كان في مشاورات كافية معكم؟
للأسف القانون لما بيفصل الإسلاموفوبيا عن القانون اللي هو الحالي اللي هو 2026 وبيركز على العرق واللون والأصل والإثنيسيتي كأساس للكراهية المتعلقة بنا، ده يعني بيغفل حاجة مهمة جدا، إن تجارب المجتمع المسلم خصوصا المرأة، المجتمع المسلم ككل والمرأة بالذات، يعني الخطاب القانون متسق ضد الكراهية ضد المسلمين بيعارض جوانب التشريع بصيغته الحالية، رغم أننا بندين جميع أشكال الكراهية بما في ذلك معاهدات الإسلامية والإسلاموفوبيا والعنف ضد المثليين. العنف ليس حل، لازم نقف بحزم جميع أشكال التمييز، ولازم نكون الإسلاموفوبيا جزء من القانون مش يقتصوه من القانون.
جليل، اليوم أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبنيزي بأنه سيقوم بفصل مشروع القانون المتعلق بخطاب الكراهية عن مشروع قانون إصلاح قوانين السلاح. اليوم في مشروعين منفصلين لضمان تمريرهم، ولكن هناك تحذيرات من أنه تمرير القانون بسرعة قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. اليوم شو المخاوف بالنسبة لك إذا لم تمنح المجتمعات اليوم المتأثرة ومنها المجتمع المسلم الوقت الكافي للتشاور بروية وبهدوء والمساهمة هن يكونوا شركاء فعليين بصياغة هذا القانون؟
أنا معك بالكامل. الوقت اللي طرح في قانون أو بيحاول يطرحوا القانون ما كانش كافي للتشاور مع المجتمعات المتضررة بالقانون أو اللي هتأثر فيها القانون. لازم يكون مستند على التجارب الشخص المعيشية للأشخاص اللي في المجتمع دوت. القانون مش هنعمل زي العالم الغربي قوانين سلق بيض زي ما احنا بنقول، لازم يبقى فيه وقت كافي للتشاور مع كل الأطراف اللي هتتأثر بالقانون عشان يكون يوفر حماية فعالة ما تأثرش وتسبب ضرر وتعمل ثغرات في الأمن القومي.
ست قليلة، يعني حضرتك عضو فاعل في المجتمع المسلم وفي الجالية العربية، واليوم في حديث الشارع، يعني ليس فقط في جاليتنا وإنما في أستراليا بشكل عام، إنه إحنا بحاجة لتحقيق توازن ما، يعني بين الحاجة لحماية الأقليات الدينية من خطاب الكراهية، شفنا نتائج مروعة بالهجوم الموصف بالإرهابي في بونداي، وبنفس الوقت الحفاظ على حرية التعبير. حرية التعبير جزء أصيل من الأنظمة الديمقراطية، من المشهد السياسي الأسترالي، وما بدنا تجريم للمواقف السياسية المشروعة. شو رأيك بهذه النقطة تحديدا؟ يعني هل تتخوفين على حرية التعبير؟ عم نشوف بنيو ساوث ويلز قوانين لضبط حرية التظاهر أيضا، أين أنت من هذا النقاش المحموم اليوم؟
المهم أن القانون يعمل توازن بين أن نحمي المجتمع من الكراهية والتمييز ويدي حرية التعبير الأساسية في حقوق البلد المواطن في أستراليا، يعني ما نخليش فيه خوف أن الشخص يكون عنده مشاعر حقيقية وعايز يعبر عنها وبطريقة مشروعة، وبين ان هو بمشاعر دي فيها كراهية وفيها عنصرية لأشخاص لدينهم او معتقداتهم. لازم يبقى فيه توازن ويكون فيه وضوح وعدم فرض قيود، بقصد اقصد على الخطاب العام، اما في نفس الوقت التصدي اي تهديدات حقيقيه للعنف والكراهيه.
يعني نقطه كتير مهمه هيك طرحتيها اليوم جليله، مع كل المخاوف التي ترتفع، بالنسبه لك وانت القريبه جدا من حاجه المجتمع المسلم تحديدا حاجه المراه، شو رسالتك اليوم الى الحكومه الفيدراليه بشان الخطوات العاجله المطلوبه لحمايه المسلمين وإلى المجتمع الأسترالي الأوسع في ظل تصاعد التوتر والخوف والانقسام؟
أنا رسالتي للحكومة الفيدرالية إن الإسلاموفوبيا حقيقة واقعة بنمر بيها، وإن مجتمعنا بيتأثر بيها بشدة. المجتمع عشان نعمل تماسك اجتماعي، القانون لازم يحمينا، لازم القانون بيطلع عشان يحمي المجتمع بالكامل ويحمي الأقليات. احنا بنبص لحلول طويلة الأمد، يعني لمعالجة المشاكل المتجذرة في المجتمع، يعني ما نعملش فيه تجريد للمسلمين حقوقهم وتكميم أفواهنا. احنا جزء لا يتجزأ من هذا البلد، ما نحسش ان احنا محرومين من حرية التعبير في الوقت اللي فيه جزء من المجتمع ضدنا بيكرهنا وبيعبر عن ذلك. احنا لازم انا كمرأة مسلمة افتخر ان انا استرالية مسلمة، لازم الحكومة توفر لي ضمان لسلامتي وسلامة المجتمع بالكامل، مش لازم يكون منفصل عن المجتمع الاسترالي. لازم نتصدى للكراهية والتمييز بكل انواعه، ونعزز التماثل الاجتماعي، وندي فرصة للقوانين تشاركنا في التعبير عن هذا، ونقوي قنوات الإبلاغ عن الإسلاموفوبيا أو أي تميز، وندعم المبادرات المجتمعية كأساس للحد من الخوف والقلق والانقسام في المجتمع.
يعني كلها نقاط جدا مهمة، ذكرت نقطة التخوف من الخروج من المنزل، وهي يعني نقطة لابد من التوقف عندها. نتحدث عن مجتمع متعدد الثقافات، بدنا الكل يكون حاضر وموجود وقادر على ممارسة أنشطته اليومية وتثرايف أيضا، مش فقط أنه يكون عايش بالسيرفايفل مود. شو بتحكي اليوم للفتيات السيدات المسلمات ممن يرتدين الحجاب تحديدا عن هاي النقطة؟ يعني كيف أقدر أواجه مواقف صعبة وأعيش بدون خوف، يعني حتى بعيدا عن القانون، الأشخاص هدول نفسهم كيف يتعاملوا مع هيك مواقف برأيك؟
أنا بنصح الفتيات والسيدات المحجبات خاصة اللي هم بيظهروا بتعرفوا ان هم مسلمات، انه ما تخافوش، ان بلغوا عن اي حادث بيحصل لكم. في قنوات حاليا، القنوات دي بتمد البوليس وبتمد الفيدرال بوليس بمعلومات بتساعدنا عشان خاطر نقف على رجلينا، ان نندمج في المجتمع ما نهربش من المجتمع. يعني انا لاحظت كمان في نسبة كبيرة من الفتيات خصوصا الصغيرين، رغم احساسهم بان هم ده جزء من دينهم ان هم يلبسوا حجاب، ابتدوا يشيلوا الحجاب. ورغم عن هذا ان برضك بيتعرفوا ان هم مسلمات من اسمهم من شكلهم، وبيتعرضوا للإطار. اندمجوا في المجتمع، اعملوا علاقات مع الجيران، ما تهربوش، ما تختفوش. مش بعد كل حادث احنا مطالبين ان احنا ندافع عن نفسنا، احنا ما عملناش حاجة. اذا كان اللي عمل العنصرية ده اشخاص قليلين، سواء كانوا ضدنا او معانا، يعني مننا، يعني لو في واحد مسلم عمل العمل الإرهابي دوت، احنا مش مطالبين ان احنا ندافع عن نفسنا. كمان الاسترال لو فيهم بعض العنصريين، انا مش مطالبة ان انا اطلب منهم انهم يدافعوا عن نفسهم، بس احنا نندمج في المجتمع البنات والسيدات اكتر بدل ما يعملوا عزلة. انا دلوقتي بمشي في الشوبينج بتكلم مع الناس، بلفت نظر، بقول لهم مثلا you look nice today, your dress is very beautiful, your hair. ده بيخلق مساحة ترابط بيننا كمجتمع، ما نهربش.
يعني أنا بحيي هيك شجاعتك وهذه المواطنة الفاعلة على أن يبدأ الإصلاح أيضا من رأس الهرم، ويكون كل شخص اليوم بمعزل عن انتمائه الديني يشعر بأنه ينتمي إلى أستراليا وأستراليا تنتمي إليه. رئيسة جمعية المرأة المسلمة بأستراليا جليلة عبد السلام، شكرا من القلب لك.
شكرا بترا، شكرا فارس، واشكر الاس بي اس على طرح المواضيع وادتني وتدينا فرصه نعبر عن مشاعرنا وعن افكارنا، وشكرا لكم جميعا.
ومع هذا اللقاء مستمعينا نكون قد وصلنا لختام برنامجنا لهذا الصباح. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات التي عودنا الاستماع اليها اليوم، وبذكركم ايضا انه كل هذه الفقرات موجوده على موقعنا الالكتروني sbs.com.au/arabic، وكذلك على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام SBS Arabic، فبإمكانكم تزوروا هذه الصفحات، تعودوا الاستماع لهذه الفقرات، وأيضا تعبروا عن رأيكم من خلال التعليق، أو ممكن تشاركوها مع عائلتكم وأصدقائكم. وما تنسوا أيضا أن هناك فيديوهات مصورة على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على صفحتنا على يوتيوب وتيك توك، فممكن تزوروها وتتصفحوها أيضا. لهون مستمعينا بيكون مشوار الصباح معكم وصل لنهايته، ولكن خليكم كما عم تسمعوا SBS عربي لتستمتعوا بالأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. مستمعينا لكم مني أنا روبا منصور أطيب وأجمل التحيات وجزيل الشكر والامتنان لحسن إصغائكم واستماعكم. بتمنى لكم بقية عطلة نهاية أسبوع هادئة وسعيدة. إلى اللقاء وتضلوا بألف خير.
أنتم برفقة SBS عربي.